السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. هذه الآيات إخوتي وأخواتي تستعرض طرفا من تاريخ بني إسرائيل، وتتحدث كذلك عن مستقبل أيامهم. والقرآن الكريم معجز من الجهتين، من جهة أنه يتناول أخبار الأمم الغابرة والقرون الداثرة مما يحرصون على إخفائه، كما قال ربنا جل جلاله: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. وكما قال جل من قائل: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. ثم القرآن معجز كذلك من جهة أنه يتكلم عن غيوب مستقبلة ما كانت موجودة في زمان نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمة بني إسرائيل القرآن الكريم يعتني بذكر أخبارها وهتك أستارها ونشر أسرارها وبيان عوارها، لأنها أشد الأمم عداء للإسلام وأهله، كما قال جل من قائل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ولذلك الآن إخوتي وأخواتي إذا أرادوا أن يزوروا التاريخ وأن يطمسوا الحقائق فإنهم يعمدون إلى تسليط عملائهم في بلاد المسلمين من أجل أن يحذفوا من المناهج التعليمية هذه الآيات التي تتحدث عن اليهود وأنهم قتلة الأنبياء، سفاكو الدماء، أكلة الربا، البغاة الظالمون، السماعون للكذب، الأكالون للسحت، الموقدون نيران الفتن في أرجاء الأرض، وأنهم وأنهم وأنهم. اليهود هذه الآيات تصب عليهم عذابا شديدا، ولذلك يسعون إلى تغييب الأجيال عن هذه الآيات. ولذلك تجد في كثير من بلاد المسلمين الآن تفسير هذه الآيات يعتبر من المحرمات الكبار. الآيات التي تتناول صفات اليهود هذا ممنوع، ما ينبغي التعريج عليه. وفي مقابل ذلك يخرج الإعلاميون المأجورون والصهاينة المطبعون من العرب وغيرهم من أجل أن يقولوا للناس بأن اليهود قوم وادعون وأنهم أهل سلام ووئام ومحبة وتعايش وأنهم أهل حضارة سامقة، إلى غير ذلك من الأباطيل التي يعارضون بها حقائق القرآن الكريم. فمن الأهمية بمكان أن نعرف تفسير هذه الآيات وما كان مثلها في القرآن. يقول الله عز وجل: وقضينا. النون نون العظمة، الله جل جلاله يحدثنا عن نفسه سبحانه. وإذا كان جل جلاله يعظم نفسه فواجب علينا تعظيمه، واجب علينا أن نعظم الله جل جلاله. فإذا تكلمنا عنه فإننا نذكره بأوصاف الجلال والكمال بالتقديس والتنزيه والتسبيح. فإذا قلت قال الله فينبغي أن أقول سبحانه وتعالى، جل وعلا، عز وجل، تبارك اسمه، جل جلاله، ونحو ذلك من العبارات التي تفيد التقديس والتعظيم. وقضينا، قضينا بمعنى أخبرنا وأعلمنا. فإن كلمة القضاء في القرآن إخوتي وأخواتي تأتي على عدة معاني. فمن معاني القضاء في القرآن الفراغ، قال الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، أي إذا فرغتم. وقال سبحانه: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، بمعنى فرغتم. والقضاء كذلك في القرآن يطلق على الأمر، على الأمر. قال ربنا سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى بمعنى أمر. ويطلق القضاء على الحكم، ومنه قوله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي مما حكمت، ويسلموا تسليما. ومن معاني القضاء في القرآن كذلك العهد، ومنه قول ربنا جل جلاله: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وقضينا أي عهدنا إلى لوط عليه السلام ذلك الأمر، أمر العذاب، أن دابر هؤلاء المكذبين مقطوع مصبحين، أي في وقت الصبح، كما قال سبحانه: إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. ومن معاني القضاء كذلك الخلق، قال سبحانه: فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي خلقهن. ومن معاني القضاء أيضا الإغلاق أبواب النار، كما قال ابن الجوزي رحمه الله في قول ربنا جل جلاله: وقال الشيطان لما قضي الأمر، قضي الأمر، نسأل الله العافية، لما غلقت أبواب جهنم على أهلها، لما قضي الأمر. وكذلك القضاء يطلق على ذبح الموت، كما قال بعض المفسرين في قول ربنا جل جلاله: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. قضي الأمر، ذبح الموت بين الجنة والنار. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا، وهو الصادق المصدوق، أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش، فيذبح بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وكذلك القضاء في القرآن يطلق على الأمر الحتم، الحتم الذي لا بد منه، ومنه قول يوسف عليه السلام لصاحبيه في الزنزانة: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ومنه قوله جل جلاله: فيمسك التي قضى عليها الموت، أي حتم عليها الموت. وأيضا هناك إطلاقات أخرى لكلمة القضاء في القرآن، لكن يعنينا ها هنا بأن قضينا معناه أعلمنا وأخبرنا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، إلى بني إسرائيل، تقدم معنا الكلام في أن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، ذاك النبي المسلم الكريم الذي أوصى أولاده عند الموت بأن يتبعوا ملة الإسلام، كما قال جل من قائل: ووصى، وفي قراءة: وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيعقوب هو إسرائيل، وربنا جل جلاله تارة يسميه يعقوب وتارة يسميه إسرائيل، كما في قوله سبحانه: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل يعقوب على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. وقضينا إلى بني إسرائيل، أي أعلمنا بني إسرائيل في الكتاب، أي في التوراة: لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. لتفسدن ولتعلن، هذان الفعلان قد اقترنا بنون التوكيد الثقيلة، واقترنا باللام الواقعة في جواب القسم، في جواب قسم مقدر. والمعنى: والله لتفسدن ولتعلن. الإفساد مخالفة أحكام التوراة، الإفساد مخالفة أحكام التوراة، فإن هناك أحكاما في التوراة كالأحكام التي في القرآن، هناك الوصايا العشرة التي ذكرها ربنا في سورة الأنعام، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه هذه الوصية العاشرة ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون هذه الوصايا أيها الإخوة الكرام ستتكرر في هذه السورة في قول ربنا جل جلاله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى أن قال جل من قائل كل ذلك كان سيئه أو سيئة عند ربك مكروها فبنو إسرائيل أفسدوا حين خالفوا هذه الأحكام التي أنزلها الله على نبيه موسى عليه السلام لتفسدن في الأرض يعني بذلك أرض الشام بيت المقدس وما جاورها لتفسدن في الأرض مرتين سيحصل منكم الإفساد مرتين ولتعلن علوا كبيرا لتعلن أي سيكون منكم العلو بمعنى العدوان والاستطالة والظلم لعباد الله ولتعلن علوا كبيرا هاتان المرتان أيها الإخوة الكرام جمهور المفسرين على أن المرة الأولى لما حصل من بني إسرائيل فساد قيل كان فسادهم بقتل نبي من أنبيائهم يقال له أرميا وقيل بل كان بقتل أشعيا وقيل بل بقتل زكريا عليه سلام الله فهذه المرة الأولى لما أفسدوا في الأرض قتلوا الأنبياء وتعاملوا بالربا وعدى بعضهم على بعض كما سجل عليهم ربنا في القرآن يعني ما كان عدوانهم فقط على غيرهم بل على بعضهم كما قال جل من قائل إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم هذا كله قد وقع فيه بنو إسرائيل فالله جل جلاله أرسل عليهم سنحاريب وكان في نينوى بأرض العراق أو أرسل عليهم بختنصر وكان ملكا على بابل فأباد خضراءهم وسفك دماءهم وخرب مدينتهم وساق منهم مجموعة تبلغ 4000 أسارى وهي الفترة التي يؤرخ لها اليهود بأن مرحلة الأسر البابلي هذه المرة الأولى لما تابوا إلى الله عز وجل ورجعوا واستقامت أمورهم وصلحت أحوالهم وأقاموا كتاب الله فيهم وأخذوا على يد الظالمين ونصروا المظلومين وكفوا عن المعاصي والآثام، الله جل جلاله أعاد إليهم ملكهم وسؤددهم، لكنهم بعد حين أفسدوا المرة الثانية فقتلوا يحيى ابن زكريا على نبينا عليهما سلام الله. يحيى ذلك الرجل المبارك الذي وصفه الله عز وجل بأنه كان سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، والذي خاطبه ربه بقوله يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. هذا الرجل يحيى بن زكريا عليه السلام كان مقربا من ملك بني إسرائيل يستشيره ويرجع إليه في أموره وفي أمور مملكته. والمحمد بن جرير الطبري رحمه الله يسمي ذلك الملك بأنه هردوس، هردوس في تاريخه، في تاريخ الأمم والملوك. وهذا الملك أراد أن يتزوج بابنة أخيه، بابنة أخيه، فلما استشار يحيى بن زكريا عليهما السلام قال له لا تحل لك، ونهاه عن ذلك نهيا شديدا. فهذا هذه البنت أمها حقدت على يحيى لأنه قد حال بينها وبين هذا الصهر، تكون صهرا للملك، ولذلك زينت بنتها وعطرتها وأمرتها بأن تتعرض للملك، فإذا دعاها إلى نفسه قالت له لا أفعل حتى تفعل ما أشترطه عليك. فلما سألها عن شرطها قالت رأس يحيى بن زكريا في طست من ذهب، فذبح يحيى عليه السلام وجيء به في طست من ذهب. ويذكر الثعلبي وغيره بأن لسانه كان يتكلم يقول لهذا الملك لا تحل لك، لا تحل لك، لا تحل لك، يردد ذلك، وطفق دمه يغلي إلى آخر ما ذكروه. الخلاصة بأنهم لما عادوا للإفساد مرة ثانية سلط الله عليهم الرومان، الرومان في المرة الأولى سلط عليهم البابليين فرس، في هذه المرة سلط عليهم الرومان، وبعض المفسرين يقولون بل العمالقة وكانوا كفارا، العمالقة وكانوا كفارا. كيفما كان قضاء الله جل جلاله قد نفذ فيهم، وقضينا أي أعلمنا وأخبرنا بني إسرائيل في الكتاب أي في التوراة لتفسدن في الأرض أي لتخالفن أحكام التوراة في أرض الشام بيت المقدس وما حولها مرتين خلال فترتين من فترات التاريخ، ولتعلن علوا كبيرا، سيكون منكم استطالة على عباد الله وطغيان على خلق الله وشعور بالكبر والغطرسة، ولتعلن علوا كبيرا. قال جل من قائل فإذا جاء وعد أولاهما، فإذا جاء وعد أولاهما، الجملة شرطية، فإذا جاء وعد أولاهما أي أولى المرتين، بعثنا عليكم عبادا لنا، بعثنا أي أرسلنا عليكم عبادا لنا، هنا اللام لام الاختصاص، الإضافة هنا للاختصاص لا للتشريف، فهؤلاء العباد ما كانوا مؤمنين ولا كانوا طيبين، لكن هم عباد الله، لأن الله قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وقال جل من قائل وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فالكل عبيد الله، عباد الله، باعتبار أنهم خاضعون لقدره جل جلاله. فلذلك قال سبحانه: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. نبقى إخوتي وأخواتي مع فاصل يسير، أرجع بعده لاستكمال هذه الآيات، فكونوا معنا.
فهما تفسيرا وبيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. المرة الأولى أفسدوا بقتل الأنبياء أرميا أشعيا زكريا، فالله جل جلاله سلط عليهم عبادا من عباده أولي بأس شديد، إما أن يكون سنحاريب صاحب نينوى العراق، أو أن يكون بختنصر ملك بابل. قال الله عز وجل: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، عبادا لنا أولي بأس شديد، عبادا لنا أولي بأس شديد، أولي قوة وعزم، أولي بأس شديد. فجاسوا خلال الديار، جاسوا وداسوا وهاسوا وعاثوا، كلها بمعنى واحد، جاسوا وداسوا وهاسوا وعاثوا بمعنى واحد، بمعنى أنهم ترددوا كما قال ابن عباس: بين بيوتكم ومساكنكم يقتلون. فجاسوا خلال الديار، ومنه قول حسان رضي الله عنه: ومن الذي لاقى بسيف محمد فجاس به الأعداء عرض العساكر، ومن الذي لاقى بسيف محمد فجاس به الأعداء عرض العساكر، جاس به الأعداء، استعرض به الأعداء قتلا. فجاسوا خلال الديار، جاء هؤلاء العباد الذين سلطهم الله عز وجل على بني إسرائيل، فجاسوا خلال الديار، ديار بني إسرائيل، يقتلون ويفسدون ويأسرون. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، أي كان حتما مقضيا، كان حتما من الله عز وجل مقضيا، فإنه سبحانه وتعالى قضاؤه نافذ، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يقول جل من قائل: ثم رددنا. وها هنا أيها الإخوان، في كل هذه الألفاظ ربنا جل جلاله يعظم نفسه: وقضينا، بعثنا، رددنا، والفاعل هو الله جل جلاله. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، الكرة أي الرجعة والدولة، لما استقامت أموركم وانصلحت أحوالكم وأقمتم كتاب الله فيكم وتبتم إلى الله من معاصيكم، رددنا لكم الكرة عليهم، أي أن الله جل جلاله مكن بني إسرائيل من أعدائهم، فعادت لهم دولتهم ورجعت إليهم عزتهم وبقي لهم سؤددهم. رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين، أي رجعت إليكم حالتكم الأولى، فبعدما فرق بين الوالد وولده وبين الزوج وزوجه، الله جل جلاله جمع شملكم ولم شعثكم وكثر أموالكم وأولادكم وجعلناكم أكثر نفيرا، أكثر نفيرا، أي أكثر أموال، أكثر أولادا، أكثر عددا، أعز ناصرا، وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم قال الله عز وجل لهم: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. هذه الآية أيها الإخوة الكرام تقرر حقيقة قرآنية هي من عدل ربنا جل جلاله، بأن المحسن إحسانه لنفسه، وأن المسيء إساءته على نفسه. فالله جل جلاله لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، وهو الذي قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. الله جل جلاله لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا، هذا المعنى تكرر في القرآن كما في قول ربنا جل جلاله: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وكما في قوله: من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، وكما في قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالإحسان لك والإساءة عليك، والله جل جلاله لا ينتفع بإحسان ولا يتضرر بعصيان. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فلها بمعنى فعليها، فإن اللام تأتي بمعنى لا بمعنى على، كما في قوله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات إذا تتلى عليهم آياتنا يخرون للأذقان سجدا وبكيا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. لا، الآية التي في سورة الإسراء: يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يخرون للأذقان، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله يخرون للأذقان يبكون. يخرون للأذقان أي على الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ومنه قول القائل: فخر صريعا لليدين وللفم. فخر صريعا لليدين أي على اليدين وعلى الفم. فقول ربنا جل جلاله: وإن أسأتم فلها، أي فعليها، فعليها. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وهذا المعنى أيها الإخوة الكرام في قول ربنا جل جلاله في الحديث القدسي الذي رواه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، فإذا جاء وعد الآخرة أي المرة الثانية التي يحصل منكم الفساد، وجواب الشرط محذوف. فإذا جاء وعد الآخرة المعنى: بعثنا عليكم عبادا لنا ليسوءوا وجوهكم، لأن خير ما يفسر به القرآن القرآن. فمثل ما قال ربنا جل جلاله: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، ها هنا أيضا: فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. ليسوءوا وجوهكم. ليسوءوا وجوهكم فيها ثلاث قراءات سبعية. قراءة الأولى للكسائي لنسوء وجوهكم، لنسوء وجوهكم. والقراءة الثانية قراءة ابن عامر وحمزة ليسوء وجوهكم، أي ليسوء الله وجوهكم. فالفاعل ضمير مستتر يعود على الفعل يسوء، ليسوء هو وجوهكم الله جل جلاله. وأما على قراءة الباقين ليسوء وجوهكم، أي هؤلاء العباد المسلطون الذين بعثهم الله عز وجل على بني إسرائيل ليسوءوا وجوههم. فعندنا ثلاث قراءات، لنسوء وجوهكم، ليسوء وجوهكم، ليسوءوا وجوهكم. وليدخلوا المسجد، المسجد الأقصى الذي هو أول بيت وضع للناس بعد المسجد الحرام، وبينهما 40 سنة كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. قال جل من قائل: وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم، عسى من الله واجبة، واجبة. عسى ربكم أن يرحمكم. الله أكبر، ما أرحم الله جل جلاله؟ الكفرة الفجرة أعداء الله ورسله، الله جل جلاله يرغبهم في التوبة والإنابة، مثل ما قال لغيرهم: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ومثل ما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم بعدما أسر 70 من المشركين يوم بدر: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فها هنا أيضا الله جل جلاله يرغبهم في التوبة والإنابة والرجوع إليه والوقوف ببابه. عسى ربكم أن يرحمكم. بعد هذا كله عسى ربكم أن يرحمكم، ثم قال لهم: وإن عدتم عدنا. وقد عادوا، عادوا للكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم والصد عن سبيله ومحاولة قتله، فعاد الله عليهم بالعذاب على يد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا كله قد دل عليه القرآن. أما كفرهم ففي قول ربنا جل جلاله: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. وفي قوله جل جلاله: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم، أي من التوراة، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله التوراة وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان الآية. فعادوا إلى الكفر، فعاد الله عليهم بالعذاب، سلط الله عليهم محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، على يهود بني قينقاع أولا، ثم على يهود بني النضير ثانيا، ثم على يهود بني قريظة أخيرا. يهود بني قينقاع الذين نقضوا العهد أولا، تسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى أجلوهم بعدما شفع فيهم وليهم عبد الله بن أبي بن سلول. و وأما يهود بني النضير فكذلك حاصرهم صلى الله عليه وسلم وراسلهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق يقول لهم لا تنزلوا على حكم محمد لا تستسلموا وأنا نحن معكم نحن أي المنافقون نحن معكم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يقطع النخيل يحاربهم الحرب الاقتصادية فبدأوا يديرون آلة إعلامية خاطئة كاذبة يقولون يا محمد جئت تأمر بالصلاح فما هذا الفساد. الله جل جلاله قال ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين أي تقطيع هذا النخيل بأمر الله جل جلاله. وقد سجل ربنا جل جلاله إجلاء بني النضير من المدينة إلى خيبر في قوله هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. أجلاهم لأول الحشر من المدينة إلى خيبر ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه من خيبر إلى أذرعات في أرض الشام. وهذا كله إنفاذ لوعد الله وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. أما يهود بني قريظة فقد كانوا أخس الطوائف الثلاثة وقد نقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظرف عصيب وفي يوم رهيب لما جاء الأحزاب قريش وغطفان وبنو تميم والأحابيش فاليهود نقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار المسلمون محاصرين إذ جاءوكم من فوقكم من جهة الشمال وهم المشركون ومن تحت أرجلكم من جهة الجنوب وهم اليهود يهود بني قريظة. لكن الله جل جلاله فعال لما يريد أرسل على أولئك المشركين ريحا صرصرا عاتية قلعت خيامهم وكفأت قدورهم وألقت الرعب في قلوبهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم أي عاونوهم ومالؤوهم وساندوهم من أهل الكتاب من اليهود من صياصيهم أي من حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا قتلت رجالهم وأسرت نساؤهم وذراريهم وأورثكم أرضهم التي كانت في المدينة وديار وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها يقصد بذلك ما يكون في مستقبل الأيام من فتح خيبر في السنة السابعة من الهجرة وكان الله على كل شيء قدير. اليهود من إفسادهم في الأرض أنهم أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة بأن يطرحوا على رأسه حجرا عن طريق عمرو بن جحاش النضري ومرة عن طريق السم الذي وضعته في ذراع الشاة زينب بنت سلام ابن مشكم ومرة عن طريق السحر وذلك بواسطة لبيد ابن الأعصم من يهود بني زريق. ولذلك ربنا جل جلاله قال لهم وإن عدتم عدنا وقد عادوا، فعاد الله عليهم بالعذاب. إخوتي وأخواتي، ما زال في هذه الآيات كلام نعرض له في درس الغد إن شاء الله.